الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد، فهذا برنامجكم مشارق الأنوار. لقاء اليوم هو المقام الجزء الثاني من حديثنا عن الأديب ابن المقفع الذي تحدثنا في اللقاء الأول على أنه كان فارسيا وأنه كان مجوسيا مانويا ثم أسلم، وذكرنا كيف قتل ذلك الرجل على يد سفيان ابن معاوية ابن يزيد ابن المهلب. وانتهينا إلى الحديث أننا سنتحدث عن الإرث الأدبي الفكري الذي تركه ابن المقفع. ثمة كتاب شهير له اسمه كليلة ودمنة. من كليلة ومن دمنة؟ كليلة ودمنة جاء بهم المقفع على ألسنة على أنهما من الحيوانات ابن آوى. هذا الكتاب كليلة ودمنة ذاع وشاع في الأدب العالمي كله، وترجم إلى عدة لغات. يبقى ما السبب في شيوع هذا الكتاب إلى هذا الحد؟ يقول أحد الأدباء اليازجي رحمه الله، يقول إن ذلك عائد إلى سببين. السبب الأول غياب الأصل، فأصل الكتاب المكتوب بالسنسكريتية، لغة السنسكريتية قديما، غير موجود. ثم إن ابن المقفع نقله من اللغة الفهلوية الفارسية إلى العربية في الزمن الذي عاش فيه. فهذان سببان جعلهما بعض النقاد سببا في أن هذا الكتاب لقي هذا القبول. ما مقصود الكتاب؟ أحيانا الناس لا يستطيعون أن يجابه الحاكم، الأمير، الخليفة، الرئيس بكل ما يريدون أن يبثوه إليه. هذا أصل الكتاب. هل الكتاب أصوله هندية أو فارسية؟ مختلف. فمن قال إن أصوله هندية يذهب إلى أن ثمة فيلسوف اسمه بيدبة، وأن ثمة ملك حاكم في ذلك الزمان فأراد أن ينصحه على ألسنة الحيوانات. وبعضهم يرى أن الكتاب لا علاقة له بالهند وأدبها وحكمائها وحكامها، وإنما له علاقة بالفارسية أصلا، وأن ابن المقفع إنما نقله من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية، وهذا قد يكون أقرب والعلم عند الله. نعود لمقصود الكتاب. الكتاب يريد أن يقول العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم، العلاقة ما بين الراعي والرعية، فيؤتى بها على ألسنة الحيوانات. الأسد في الكتاب يمثل الملك، والكتاب يضم 15 بابا أو 15 فصلا. فمثلا في خبر الأسد والثور الغاية إفساد الصداقة، كيف تتم؟ فالقارئ للكتاب من خلال ألسنة الحيوانات وما يقع بينها من قضايا يمكن أن يجعل ذلك قائما على أن يقع بين البشر فيستفيد. في خبر البوم والغربان تأتي مسألة عدم الاغترار بالعدو مهما أظهر العدو من حسن النوايا، والكتاب على هذه الطريقة. فكل قصة فيه إنما ترشد إلى غاية معينة، فلذلك شاع الكتاب وذاع، لأن الناس وجدوا فيه أنه زاخر بالتجارب الإنسانية. وقلما تخلو حياة البشر في أي بقعة من الأرض من علاقة ما بين الراعي والرعية، من علاقة ما بين الحاكم والمحكوم، من علاقة الناس بعضهم ببعض، من علاقة أصدقاء يحاول البعض إفسادها، من وشاه لا بد من ردعهم، من طرائق كثر يحتاج المرء إلى أن يعرفها في سيره في الحياة. فالإنسان لا يعيش لوحده، لكن حتى يصبح الأمر مقبولا لا يكاد يعارضه أحد، جعلت هذه الأخبار على ألسنة الحيوانات، وسمي الكتاب باسم شخصيتين من الحيوانات هما ابن آوى، ورد ذكرهما في الكتاب، فغلب الجزء على الكل، غلب البعض على الكل، فسمي الكتاب كتاب كليلة ودمنة، أثرى الأدب العالمي لأنه ترجم إلى جل لغات العالم. وكان لابن المقفع الفضل الكبير. ابن المقفع كان له فضل في التقديم وشيء من التعليقات اليسيرة، ليس كحضوره في كتاب الأدب الكبير والأدب الصغير. فكتاب كليلة ودمنة إنما هو مترجم، وأما الأدب الكبير والأدب الصغير فهو أخذه من أفواه الناس ثم صبغه بشخصيته، وذلك ظاهر جلي كما سيأتي. فهذا ما يتعلق بكتاب كليلة ودمنة. قبل أن نطوي الصفحة هنا في حديثنا عن ابن المقفع وكتابه هذا، نذكر أن شوقي رحمه الله استفاد كثيرا من هذا الكتاب في أنه جعل كثيرا من بعض قصائده تتحدث على ألسنة الحيوانات. عاش شوقي في عصر الخديوي إسماعيل ومن بعده من أبنائه، ولم يحب شوقي أن يواجه القصر، فجاء يخبر الناس عما ينبغي أن يتصرفوا فيه، فكان يتحدث عن كثير عن ألسنة الحيوانات. من الناس اليوم لا يحفظ قول شوقي: مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. هذه قالها شوقي لما ذكر قصة الثعلب مع الحمل، وكيف أن الثعلب يحاول أن يقنع الحمل أو أن يقنع الديك لما برز في ثياب الواعظين، حتى جاء خاتمة الأبيات: مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. إذا كان ابن المقفع في الغربان والبوم في تلك القصة في ترجمته عن الفارسية ذكر قضية أنه لا اغترار بالعدو، هو ما أراد شوقي أن يقوله في قضية مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. كما ذكر شوقي قضية الاختيار لما ذكر أن الأسد فقد الفيل، وأنه أجمع رأيه على أن يجعل الحمار وزيرا له، وكيف أن هذا تقبلته الحيوانات بسخرية. ويريد أن يقول أن الإنسان إذا اختار فإن الناس يعرفون عقله من ذلك الاختيار. وذكرها في رأية جميلة: رأي الرأية فيكم من رأيكم في الحمار. هذا ما آخر بيت قاله شوقي في رأيته تلك التي يتكلم فيها عن أن الليث ملك القفار أخطأ خطأ عظيما بأن جعل تلك الدابة وزيرة له. ولما ذكر كذلك أن الناس يضيقون بالذي يثقل عليهم: سقط الحمار من السفينة في الدجى فبكى الرفاق لفقده وترحموا حتى إذا حل المساء أتت به نحو السفينة موجة تتقدم قالت خذوه كما أتاني سالمة لم أبتلعه لأنه لا يهضم. حتى هذه الألفاظ الآن شائعة عند العامة، يقولها العامة ويؤمنون بها ويخلدونها في كلامهم. فهذه ألسنة الحيوانات تخفف الوطأ على القائل، على الكاتب، على الشاعر، على الفيلسوف، على الأديب، لا تجعله في منازعة مع السلطة، فيقبل الناس كلامه ويتعظون، يستفيدون، يفرحون، ينهلون من معين علمه وحكمته، من غير أن يكون في ذلك تأليب للسفهاء ولا إثارة للدهماء. وإن كان هذا ليس على إطلاقه، فإن الشرع جاء بتعظيم ولاة الأمر ومعرفة حقهم، لكن نحن نتكلم الآن عن أدب عالمي، فليس كل من يحكم في العالم اليوم يدين بالإسلام، لكننا نتكلم عما ينبغي في قضية الطرح. وأما حق ولاة الأمر فقد عظمه الشرع كما تعلم، وأمر الله عز وجل بالسمع والطاعة في غير معصيته. هذا ما يتعلق بكتاب كليلة ودمنة. نأتي الآن لكتاب الأدب الكبير والأدب الصغير. كذلك في الأدب الكبير تكلم عن قضية مسألة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وفي الأدب الصغير تكلم عن الصداقة وأهميتها. في وصاياه كان يوصي بتجنب الثورة الشدة، العنفوان، المبالغة في الشيء، كلها تحتملها كلمة ثورة. يقول النابغة الدبياني في قصيدة شهيرة له: ألم ترى أن الله أعطاك ثورة ترى كل ملك دونها يتذبذب كأنك شمس والملوك كواكب إذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب. فابن المقفع يقول: اجتنب ثورة الغضب وثورة الجهل وثورة الحمية وثورة الحقد، فقسمها إلى أربعة أقسام حتى يستفيد الناس. ثورة الغضب جاء الشرع بها من قبل في وصايا صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب. والله عز وجل ذكر عن كليمه ونجيه موسى بن عمران: فلما ذهب عن موسى الغضب، لما موسى عليه السلام هدأ روعه لما سكت عن موسى الغضب، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وإنما أخذ الألواح بعد أن سكت الغضب. وهذا يسميه البلاغيون تشخيص في قضية أن الغضب يسكت. فابن المقفع يقول إن الإنسان ينبغي عليه أن يتجنب ثورة الغضب، لأن الإنسان إذا غضب غالب فعله حال غضبه سيندم عليه. وما يقع في الناس اليوم اجتماعيا من طلاق أو غيره إنما ينجم عن ثورة الغضب. فحين ثورة الغضب يتجنب الإنسان عند حدتها أي أمر أو قرار مصيري يتخذه. كما حذر من هذا، حذر من ثورة الحقد، فالحقد يغلي في القلوب حتى يبلغ بالإنسان شأوا عظيما. حينها ينبغي للإنسان وهو قريب من الغضب أن يتريث، فقد يدفع هذا عياذا بالله إلى أن يقتل. والأشياء ثورتها في ثلاث: ثورة الظلم، وثورة الشهوة، وثورة التعلق. وهذه يعني يتحدث عنها من فقه العلم الإسلامي. يعني الآن نعتذر لابن المقفع قليلا، نخرج إلى غيره. ثورة التعلق قد تؤدي عياذا بالله للتعلق بغير الله فتؤدي إلى الشرك. فالإنسان لابد أن يعلم من نفسه أن لا تتعلق بأحد غير الله حتى لا يؤديه تعلقه إلى الشرك من حيث لا يشعر. وثورة الغضب تؤدي عياذا بالله إلى القتل، وهو المنتهى في ثورة الغضب. يغضب الإنسان يحقد حتى يصل به مع خصمه إلى أن يقتل، وليس بعد القتل في حق الخصم جريمة أشنع. الحالة الثالثة ثورة الشهوة، فإن الإنسان قد تؤدي به الشهوة وثورتها وحدتها إلى الزنا، وليس بعد الزنا عياذا بالله من فاحشة تفعل. هذه الثلاثة جمعها الله عز وجل في آية واحدة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. فالزنا وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق والشرك وهو أعظمها إنما ناجم من ثورة الشهوة وثورة الغضب وثورة التعلق بغير الله. وهذا كله أخذناه من كلام جميل جليل للإمام ابن القيم رحمه الله. نعود الآن لابن المقفع، فذكر ثورة الغضب وذكر ثورة الحقد، وقلت إنهما قريبتان. كذلك ذكر ثورة الجهل، فإن الإنسان أحيانا يغلب عليه الجهل، فربما نازع أهل العلم علمهم فلا يظهر منه إلا جهله، وتكشف عورته ولا توارى عيبته، وإنما العاقل يتعلم قبل أن يتكلم. والله عز وجل علمنا وأدبنا بقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كما حذر ابن المقفع من ثورة الجهل وثورة الحقد وثورة الغضب، حذر من ثورة الحمية، الحمية العصبية، وقد جاء ذمها في القرآن، حمية الجاهلية. الإنسان أحيانا يتعصب إما لعرقه وإما لنسبه لقبيلته وإما لجاره وإما لمذهبه وإما لرأيه وإما لأخيه، كل ذلك يصنعه الرجل حمية، وهذا إرث جاهلي مذموم. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات وركبانا. فهذا كله مذموم، والإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله جل وعلا في قوله في حكمه، وأن يعدل كما أمره الله تبارك اسمه وجل ثناؤه: ولأجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. المقصود هذه أربع حذر منها ابن المقفع رحمه الله في أدبه. كما أنه ذكر في ذلك تلك الوصايا الخالدة له، ذكر أن عليك أن تقبل عذر من يأتيك معتذرا، وقال لابد أن تقابله بوجه ذي بشاشة ولسان قابل متكلم بأحسن القول لمن يأتي إليك معتذرا. ثم استدرك قال: إلا لمن كانت قطيعته غنيمة. بعض الناس نعم قطيعته غنيمة، فهذا حتى لو أتاك معتذرا لا تقبل الاعتذار على إطلاقه، ولا تقبله بصدر رحب، وإنما اقبله بالقدر الذي تكفى شره، لكن لا تجعله يعود إليك مرة أخرى ليقيم بنيانه معك من جديد إذا كانت قطيعته غنيمة لك. لكن الأصل في من جاءك معتذرا أن تقبل منه، فما اعتذاره إلا معرفة منه لقدرك وإدراكا منه لذنبه، وهذا شيء محمود في النفوس ودلالة في غالب أحوال على صفاء النية وجميل الطوية. لكن كما قال ابن المقفع مستدركا على نفسه: إلا أن تكون قطيعته غنيمة. فثمة أقوام ليس بالإمكان المضي معهم في الطريق، ولا السير معهم في الركب، ولا القبول أن تكون الحياة معهم ماضية، فالفراق هنا محمود مرغوب فيه لك وله، فخير لك أن لا تراه ولا يراك. هؤلاء حتى لو جاءوا معتذرين يقبل منهم الاعتذار على إجماله، لكن كما قلت لا يؤذن لهم بالسير معنا في حياتنا مرة أخرى، ولا يعني ذلك نقصا في دينهم، لكن ليس كل اثنين يتفقان في السير معا سويا. في الحديث الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. هذه بعض الوصايا التي وردت في كتب ابن المقفع. كذلك بذل ابن المقفع جهدا كبيرا في أن يقنع الناس بأمر هو مؤمن به، وهو قضية الصداقة كما حررنا في الجزء الأول. وهذا الأمر ربما عانى ابن المقفع من أصدقائه، أو ربما رأى في الناس إجفالا عن القيام بحق الصداقة على الوجه الأتم والنحو الأكمل. والحق أن الصداقة عنوانها عظيم ومضمارها جليل، وليس كل أحد يقدر عليه. إن أخاك الحق من كان معك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك نفسه ليجمعك. لكن أين هذا؟ هذا قليل في الناس، كما بينا أن العرب عدتها من المستحيلات الثلاث. حاول ابن المقفع كثيرا من خلال القصص التي يذكرها والآراء التي يبثها والوصايا التي يعلنها أن يغرس في الناس الاعتناء التام بشأن الصداقة، وأن يعرف الناس لها قدرها وفضلها وحاجة الناس إليها. ويكفيك قوله: أبذل لصديقك مالك ودمك. وهذا ليس بعده عطاء في أن يبذل الإنسان المال ويبذل الدم من أجل صديقه. لكن الحياة تتقلب بأهلها، وكلما كان الإنسان يرى منك وقوفا منك معه حال النوائب كنت أقرب إلى قلبه. وهذه المواقف والحوادث والخطوب تظهر معادن الرجال، والإنسان يحب مهما كانت صلابته شدته قوته، يحب أن يرى الناس حوله أيام محنته، مهما كان هو قادر على أن يجابه تلك الحوادث والخطوب اللسان، مهما كانت شجاعته، مهما كان نبله، مهما كان صبره، لأن هذا يجعله ينظر إليهم بإجلال، ويتمنى يوما من الدهر أن يعوضهم عن وقوفه معهم. كما أنه يحط الكثير من حطب ونزغات الشيطان بين الناس إذا وقفت مع أخيك في حال ضرائه، كما أنك إذا شاركته فرحته وسرأه لا يبعد الأثر كبيرا عن الأول. هذه القامة الفارسية عبد الله بن المقفع، في حلقتين متتابعتين تحدثنا عن هذا الرجل، وبينا أن تهمة الزندقة التي رمي بها لا تقوم على برهان ولا على دليل، وتحدثنا عن بشاعة قتله، ثم تحدثنا عن كتابين كبيرين له، هما الأدب الكبير والأدب الصغير، وقبل ذلك الكتاب الذي ترجمه عن الفارسية كليلة ودمنة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.